الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نبدأ بالحديث 15 من أحاديث 40 الإيمانية، وهو بعنوان الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه جل في علاه. وتحت هذا الباب حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث الدال على وجوب الاستعانة بالله تعالى وأهمية التوكل عليه هو من الأحاديث المتعلقة بالإيمان، وذلك من جهتين. الجهة الأولى أن الاستعانة بالله تبارك وتعالى تأله وتعبد، مثل ما أن الإنسان يتعبد لله عز وجل بالصلاة النافلة والفريضة، بالذكر الفرض والنفل، بالصوم الفرض والنفل، فكذلك يمكن للإنسان أن يرتقي في مراقي العبودية وفي درجات العبودية بكثرة استعانته بالله عز وجل. فالاستعانة بالله تبارك وتعالى وهو طلب العون هذه عبودية، والعبد المؤمن حق الإيمان لا يمكن له أن يخرج عن الاستعانة ولا في لحظة من اللحظات، لا في صغيرة من أموره ولا في كبيرة من أموره. وهذه المرتبة، هذه المرتبة إذا لا تأتي إلا بالمجاهدة العظيمة، أن الإنسان يجاهد نفسه، يقوم يسأل الله الحول والقوة، يقعد يسأل الله الحول والقوة، ينام يسأل الله الحول والقوة، يمشي يسأل الله الحول والقوة. هذه الجزئية من مسائل الإيمان هي مسألة بحاجة إليها الإنسان في كل لحظة من لحظات حياته، مما لا شك فيه أنه لا يوجد إنسان إلا وهو يمشي بعون الله عز وجل. فما الفرق بين من يمشي بعون الله وبين من يمشي مستعينا بالله؟ الفرق أن من يمشي بعون الله هو داخل في الربوبية، لا يحصل أجرا، حاله حال الشمس والقمر اللذان يجريان بأمر الله عز وجل وربوبيته سبحانه وتعالى. أما المستعين بالله فجعل ربوبية الله عليه، جعله تألها وتعبدا لله سبحانه وتعالى. وهذا من معاني إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد نخلص له العبادة، وإياك نستعين نخلص في طلبنا العون منك لا من أحد سواك. فالاستعانة بالله عز وجل أيها الإخوة تأله، تعبد، تستعين الله في كل تسكينة وتحريكة، في كل تقديم أو تأخير، في كل عطاء أو منع، في كل قيام أو قعود. تصوروا معي لو أن الإنسان يعيش هذه اللحظات هكذا في كل لحظة من لحظات حياته، كم وكم سيرتقي في مراقي العبودية، يرتفع. حاله 24 ساعة في العبادة. ومن هنا نفهم قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا حبذا نوم الأكياس، لأن الكيس ينام ويطلب من الله عز وجل أن يجعل نومه عونا له على عبادته. الكيس يأكل يسأل الله عز وجل أن يكون أكله عونا له على عبادة الله عز وجل، يشرب يسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الشراب عونا له على طاعة الله عز وجل، يسعى في كسب رزقه يسأل الله عز وجل العون أن يكون ذلك معينا له على حياته ومعينا له في التقرب إليه سبحانه وتعالى. هذا الحديث يدل على الشق الأول وهو التأله لله عز وجل. لا أقول القليل، بل الكثير من الناس بينهم وبين هذا النوع من التأله حجاب، غفلة. ربما تراه كثير الطاعة، كثير الصلاة، كثير الذكر، لكنه قليل الاستعانة بالله عز وجل، أو ضعيف الاستعانة بالله عز وجل، لما يرى أو لما يظن أن كونه بحول الله وقوته يتحرك هذه الربوبية، فلا يحورها إلى التأله والتعبد. وهذا جانب ينبغي عليه أن ندرب أنفسنا عليه نحن، ونربي عيالنا وأولادنا على ذلك وأهلينا. الأمر الثاني أن هذا الحديث يدل على أمر آخر من أمور الاعتقاد، وهو التوكل على الله عز وجل. التوكل على الله تبارك وتعالى، حقيقة التوكل، حقيقة التوكل اعتماد القلب على الله عز وجل، وبذل الأسباب وعدم مشاهدتها، هذا حقيقة التوكل. اليوم كما قال ابن عباس في زمانه وهو زمن التابعين، أن الناس يذمون الناس لمنعهم، يمدحونهم لعطائهم، ولا يصلون إلى مرتبة حقيقة التوكل، وهو أن يعلم أن الناس أسباب، والمانع حقيقة هو الله، والمعطي حقيقة هو الله، فيذم الطبيب لأنه لم يعالجه، يذم فلانا لأنه لم يعنه في كذا وكذا، فأصبح ذمنا ومدحنا ليس بناء على ما نشاهده في حقيقة التوكل، وإنما بناء على رغبات أنفسنا. ذمينا فلان وذممناه لأنه منعنا كيت وكيت، ومدحنا فلان لأنه أعطانا كيت وكيت، فنظرنا إلى الأسباب أنها هي التي تمنع وهي التي تعطي، وغاب عن ذهننا حقيقة التوكل. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ولهذا قال ابن عباس وغيره: حقيقة الحب أن لا تذم الناس على منعهم، وأن لا تمدحهم على عطائهم. توكل على الله عز وجل أن تشاهد ربوبية الله تبارك وتعالى في الكون، تصبح قويا مؤمنا، تعلم أنك في ظرف تعلم بل وتستيقن أنك في ظرف الكبد، في ظرف المشقة. يوسف عليه السلام قدوة لنا، والأنبياء كلهم قدوة لنا. هل رأيتم ذما من نوح عليه السلام لقومه في غير جهة خطئهم وشركهم وكفرهم؟ آذوه، سبوه، شتموه، تعاهدوا سبه وشتمه وذمه سنين، ما ترى أنه يذمهم إلا على الشرك، إلا على الكفر، لا يذمهم لما يتعلق بحاجة نفسه. هذا حقيقة التوكل. هل رأيتم إبراهيم عليه السلام إذ هجره قومه فهاجر من مسقط رأسه إلى فلسطين، ومن هناك اجتمع إلى أمر الله وأخذ ابنه إسماعيل وأمه هاجر إلى أرض جرذاء؟ هل ذم قومه لكونهم هجروه؟ لا. لماذا؟ لأن ذم الأنبياء ومدح الأنبياء للناس بناء على الشرك والكفر، بناء على موافقة أمر الله ومخالفة أمر الله، ليس على ما يتعلق برغباته. يوسف لو سمحت أطفل الأجهزة، يوسف عليه السلام وهو في السجن ماذا قال؟ يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أيها الإخوة، من أعجب ما يكون أن إخوته كانوا سببا، انتبه نحن نقول سبب، فما دام سبب إذا لا يتعلق بهم ذم ومدح من جهة السببية، يتعلق بهم ذم ومدح من جهة مخالفتهم لأمر الله عز وجل. ولهذا قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، أي في حقك. لما كان الكلام في حقه قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. المهم ما يتعلق بحق الله يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، ما هو ما يتعلق فيني أنا. ولهذا قالوا لأبيهم يا أبانا استغفر لنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فما قال لهم يعقوب كيف أستغفر لكم وأنتم اللي فرقتم بيني وبين أبي؟ لا، ما دام تابوا لا يجوز ذمهم، خلاص انتهى، كأن شيء لم يكن. هذه حقيقة التوكل. حقيقة التوكل أننا نجعل قلوبنا متعلقة بمن؟ بمن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، بمن يدبر الأمر. نعلق قلوبنا بمن يسير الشمس والقمر، بمن يسير الليل والنهار، بمن يرفع السماء بغير عمد. هذا الحديث أيها الإخوة يعالج جانب التأله في التوكل، ويعالج جانب حقيقة التوكل. كيف نصل إلى هذه المرتبة؟ الاستعانة، نطلب العون دائما ونعلم أنه لا حول لنا ولا قوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس وكان غلاما، قدم عبد الله بن عباس إلى المدينة مع والده وكان صغير السن، في الثامنة قدم المدينة في السنة الثامنة وعمره في العاشرة تقريبا. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الكبار والصغار، فقال له، وكان خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على دابة، يا غلام إني أعلمك كلمات، فيه التنبيه على أهمية أن نعلم أولادنا مسائل الإيمان. ما تقول لا هذا ما يستوعبون، شنو تدخلها في مسألة الإيمان بالقدر؟ غلط، يجب أن تعلمهم لكن بكلمات موجزة مختصرة. قل يا ولدي آمنت بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ما تقول لا ما راح أقول لهذا صغير بعدين يسألني شنو يعني الملائكة ما أعرف. لا، لابد من الصغر، يا غلام إني أعلمك كلمة. والتنبيه الثاني أن تعليم الغلمان إنما ينبغي أن يكون بكمية قليلة. ولهذا نحن نرى في الواقع اليوم في المدارس أن الفشل كثير وذريع. ما هو السبب؟ الكمية الهائلة التي تلقى على أذهان هؤلاء. يا غلام إني أعلمك كلمات، نتأمل في هذه الكلمات التي عليها مدار الاستعانة والتوكل. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تأملوا معي الآن هذه الأمور الأربعة: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أمران متعلقان بالشرع، وأمران متعلقان بالقدر، أمران متعلقان بالألوهية والتأله والتعبد، وأمران متعلقان بالربوبية. احفظ الله يحفظك. إذن القضية بين العبد وبين ربه هي بقدر ما يقوم في قلب العبد من تعظيم لله عز وجل وتوقير لله سبحانه وتعالى وحفظ لعظمته وجماله وجلاله وكماله وكبريائه، وحفظ لسمعه وبصره سبحانه وتعالى ومراقبة، وحفظ لدينه وحرماته وشعائره، يكون في المقابل حفظ الله للعبد. وهذا يذكرنا بقوله تعالى في سورة الأنعام في قصة إبراهيم عليه السلام، قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن والاهتداء ليست كتلة واحدة، الأمن والاهتداء بقدر آمنوا وعملوا الصالحات، بقدر إيمانك وعملك الصالح تحصل الأمن والاهتداء، بقدر حفظك الله يحفظك الله عز وجل. وهذا له مثل في واقع الناس، تأملوا معي الآن. الأب والأم ينظران إلى ولديهما، أي الأولاد أحب إلى الوالدين ها حفظا وصونا؟ ها
المريض الأصغر،
الأبر. لو كان المريض عاق يمكن أن بعض الآباء يدعو علي أن الله يفك من شره، كل يوم وديني مغفر، كل يوم مسود وجهي. أنا أعرف آباء يدعون على أبنائهم بسبب العقوق. إذن تأملوا معي أن الأب أو الأم أو حتى الأخ أو حتى الصاحب أو حتى المدير إنما يحفظون من يحفظون أبر الناس إليهم، أليس كذلك؟ أمراء الدنيا، ملوك الدنيا يراعون أبر الناس إليهم إذا كانوا أهل شهامة وكرامة. ولذلك أيها الإخوة، إذا أراد الإنسان أن يحفظه الله فعليه بأن يحفظ الله. كيف يحفظ الله؟ يحفظ الله في عيني، فيراقب عين الله له، بصر الله إليه، سمع الله لما يقول فلا يتفوه بما يغضبه أو بما لا يرضيه، يراقب عظمة الله عز وجل وجلاله. احفظ الله، احفظ. قد يقول قال: كيف احفظ الله؟ الله ما يحتاج لحفظ. لا، ليس هذا المراد. المراد احفظ الله اي احفظ ما الله يستحقه من التعظيم والتبجيل والمراقبه والسمع والبصر، يحفظك بسمعه وبصره وقدرته سبحانه وتعالى. وأعظم شيء يجب عليك أن تراعيه في حفظ الله أن تحفظ بعد ما يتعلق بالأسماء والصفات، أن تحفظ حدوده وشرائعه امتثالا وطاعة للمأمور، وامتثالا وتركا للمحظور والمنهي الذي نهى الله عنه ورسوله. هذا الأمر الأول، احفظ الله يحفظك. وهذا له جانبان، جانب اعتقادي وجانب عملي. ثم قال احفظ الله تجده تجاهك، وفي لفظ تجده أمامك، احفظ الله تجده تجاهك أمامك. الإنسان في هذه الحياة يمشي يسعى، من الصغر يصبح فتى، من الفتى يصبح شاب، يصبح كهلا، يصبح شيخا. إذا كان حافظا لله يحفظه الله في جميع ما يستقبل من أمره، هذا في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ ولهذا قال عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. شوف حفظ الله الآن، تتنزل عليهم الملائكة يعني وقت الغرغرة، إيش؟ ألا تخاف، ألا تخافوا على ما تقدمون ولا تحزنوا على ما تفارقون. لماذا؟ لأن ما تقدمون عليه أنتم حفظتموه. احفظ الله تجده تجاهك أمامك. ولهذا أيها الإخوة أمر عظيم. يحيى ابن أبي كثير اليمامي رحمه الله من كبار علماء الحديث ومن طبقة شيوخ الإمام البخاري ومسلم ومن عصر الإمام أحمد، كان يصلي بالناس وعمره 20 و100 سنة ويختم لهم في كل 3 ولا يتعب. فقالوا له يوما ألا تتعب؟ كيف هذه الجوارح؟ فقال كلمة يجعلنا أيها الإخوة أن نبكي على حالنا، مو الدمع، الدم. قال هذه جوارحنا حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. هذه جوارحنا حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. اليوم نغذي أبنائنا الحرام، نغذي أولادنا الشبهات، ثم نشتكي من الأمراض والأوجاع، نربيهم على الفساد ثم نشتكي العقوق. إذن هذا الحديث احفظ الله تجده تجاهك أمر يقيني أيها الإخوة، أمر يقيني. من منا لا يريد أن يكون في كل مرحلة من مراحل حياته في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة الله أمامه معينه؟ من؟ كل واحد يريد ذلك. والله لو قالوا لنا، لو قال لنا قائل افعل كذا تجد في كل مرحلة من مراحل حياتك في الدنيا في البرزخ يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم لسعدنا بذلك، فكيف وهذا الحديث ينص على أنك إذا حفظت الله تجده سبحانه وتعالى أمامك؟ وإذا وجدته أمامك أتراه يتركك في كربك؟ يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والله لو أن السماوات، السماوات انطبقت على الأرض لجعل الله للمتقين مخرجا. هذا الحديث يدل على هذا المعنى. ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. كم يوم نسأل الله أمرا من أمور الدنيا؟ خلوا أمور الآخرة، كم مرة نسأل الله أمرا من أمور الدنيا؟ يوم، يومين، أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، وبعدين يملون يتركون السؤال. قال يا أخي أنا دعوت بس تجاب لي. يظن نفسه ها من الذين، من البررة الذين إذا أقسموا على الله يبره على طول. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق سنة وبضعة سنة وستة أشهر
يسأل الله أن يحول قبلته من بيت المقدس إلى مكة، وهو خاتم المرسلين وإمام الأنبياء وسيد الأولين والآخرين، ما مل ولا كل. إذا سألت فاسأل الله، ما هو يوم يومين، لا، طول عمرك. لا تقول هذه المسألة ما صارت لي، اسأل، فإنك لن تسأل إلا ترفع درجة عند الله. الله سبحانه وتعالى التعامل معه عكس التعامل مع الناس. الناس المخلوقات أيا كانوا، حتى سيد الخلائق محمد صلى الله عليه وسلم سأله ناس فأعطاهم، فسألوه فأعطاهم، فسألوه فأعطاهم، فلم يبقى معه شيء إلا رداؤه، فألجوه إلى شجرة ذات عضاه حتى كاد أن يلتصق ظهره به، فقال أيها الناس إن يكن عندي شيء لن أدخره عنكم، خلاص ما عنده. مل من سؤالهم. أبوك اللي هو أبوك تسأل تقول له عطني، يقول تفضل، تعال بعد ساعة يقول له عطني، يمكن يقولك تفضل لو كان كريم، تعال بعد ساعة مرة ثانية يقول له عطني، يمكن يعطيك طراق على وجهك. وأبوك أمك الحنونة اسألها 10 دنانير، بعد ساعة اسألها 10 دنانير، بعد ساعة اسألها 10 دنانير. أما رب العزة وكلما تسأله كلما ترتفع عنده. لذلك جاء في مسند الإمام أحمد حديث صحيح عجيب، قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يسأل الله شيئا، لاحظ الآن، إلا أعطاه إياه أو أخر عنه من السوء مثله أو ادخر له ذلك يوم القيامة. الصحابة فهموا أنه ما دام كل ما نطلب شيء يحصل أحد هذه الثلاث، قالوا يا رسول الله إذا نكثر ما دام المسألة هالشكل، يقول يا رب أعطني، يا رب يا رب يا رب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: وإذا سألت فاسأل الله. ماذا نسأل؟ أما سؤال فيما هو من خصائص الربوبية لا يجوز أن نسأل غير الله، لأن إذا سألنا غير الله وقعنا في الشرك. ولهذا قال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذه مسألة الدعاء. طيب ومسألة الحاجات الدنيوية أيضا، اسأل الله. لماذا تسأل خلق الله؟ هم أسباب. لماذا تسأل خلق الله؟ هم أسباب. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض خواص أصحابه بيعة عجيبة. كيف بايعهم؟ كما في الصحيحين من حديث عبادة ومن حديث جرير وجمع من الصحابة، خيار الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم بيعة خاصة. ما هي هذه البيعة الخاصة؟ ألا يسأل الناس شيئا، ألا يسأل الناس شيئا. يقول الراوي: فكان أحد أولئك النفر يسقط صوته وهو على فرسه، فلا يقول لعبده ناولني صوتي، ينزل من فرسه ويأخذ بنفسه صوته. تأملوا معي تطبيقهم لهذا الحديث: وإذا سألت فاسأل الله. ولهذا دائما تعلم هذه الطريقة مع زوجتك، مع أولادك، مع أصحابك، مع من هو فوقك، مع من هو دونك. تعلم ألا تسأل، وإنما اعرض. بدل ما تقول جيبوا الغداء، هذا السؤال، قل لهم ايش رايك لو تحطون الغداء. بدل ما تقول لهم جيبوا دشداشتي، ايش رايكم اغير دشداشتي، اعرض ولا تسأل. قد كان هذا دأب جمع من الصحابة. عمر رضي الله عنه، عمر أعطى المهاجرين والأنصار أعطيات من بيت المال، فمن ضمن الذين أعطاهم جبير بن مطعم. فقال جبير: إني عاهدت رسول الله ألا أسأل أحدا شيئا. يقول له: هذا حقك، ما هو سؤال. قال: لا، ما أريد. شيء عجب، اليوم الناس يتقاتلون على الدنيا الفارية، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا سألت فاسأل الله. تربية عظيمة، تربية عظيمة. يا الله اسقني، يا الله اطعمني، يا الله نورني، يا الله قوني، يا الله شافني. اليوم تجد أن المرضى يذهبون إلى المستشفيات من طبيب إلى طبيب، من ساعة إلى ساعة، يمكن كل حياتهم ما قالوا: يا رب أسألك الشفاء إلا مرة أو مرتين. ما هو السبب؟ المادية البحتة التي أصبحنا نسير فيها. إذا سألت فاسأل الله. ولهذا كره جمع من أهل العلم سؤال الناس ولو كان لحاجة، قالوا خلاف الأولى. وأما سؤال الناس أموالهم أو شيئا من أموالهم فهذا لا شك أنه مكروه أشد الكراهة. إذا لم يكن إذا كان الإنسان محتاجا فهو مكروه. وقد مدح الله أقواما لم يسألوا الناس وإنما تعففوا، وإنما تعففوا وكانوا لا يعرفون. تجد أحدهم يمضي يومه وليله بتمرة ولا يعرف أحد أنه جايع. وأما ما يحصل اليوم من سؤال الناس بعضهم بعضا وتوسعهم فيه فهذا أمر عجب. وهذا السؤال إذا سألت فاسأل الله يجعلك تتوكل على الله، يجعلك تترقى في مراقي العبودية. ولهذا قال: وإذا استعنت فاستعن بالله. تطلب العون على شيء. من الأشياء العجيبة، أحد كبار السن، ما هو كبير يعني في الستينات، قال لي مرة: شيخ ما تعرف دواء حق الليل؟ قلت له: ايش تبي دواء الليل؟ أنت رجال كبرت. قال: لا أنا محتاجة. قلت: أنت إذا تبي دواء حق الليل هل سألت الله؟ قال: هذه بعد أسأل الله فيها؟ قلت له: نعم، جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا واجعله الوارث. قال بعض المفسرين: قواتنا يعني الباء. حتى هذه نسأل الله فيها يا إخوان. إنسان لا السمع البصر، اسأل الله أن يقويك فيها، أمر عظيم أيها الإخوة. إذا استعنت فاستعن بالله في أي أمر، في دعوتك، في عبادتك. فالمخذول من خذل فلم يطلب العون من الله. اطلب العون من الله في دعوتك، في عبادتك، في طلبك للعلم، في إصلاح زوجك، في إصلاح نفسك، في إصلاح ولدك، في إصلاح جارك، في إصلاح من حولك. اطلب العون من الله. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهد نفسه في النهار في الدعوة، وإذا كان الليل يجهد مع ربه يقول: يا رب. قد ذكر الله ذلك في القرآن: وقيله: يا رب إن هؤلاء قوم لا يعلمون فاصفح عنهم وقل سلام لا إله إلا الله. شيء عجب. وقال صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. إذا استعنت فاستعن بالله. ما الذي يضرك إذا استعنت بالله؟ والله لا تجد ضررا بل تجد رفعة. المذلة والمهانة أن تطلب العون من غير الله، تطلب العون من غير الله. ثم قال واعلم. الآن هذه الجملة اللي بعدها كلها تقرر المسألة التوكل. واعلم أن الأمة ما سبق مقرر لمسألة الاستعانة، ما يأتي مقرر لمسألة التوكل. واعلم أي بمعنى تيقن أن الأمة لو اجتمعت، الأمة يعني الخلق أو الأمة هنا بمعنى البشر، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء. معلوم أن الناس قد لا يجتمعون كلهم على إنسان واحد، ولكن هذا على فرض، هذا على فرض. لو أن الناس كلهم اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، أهل الأرض كلهم يريدون أن يجعلوك غنيا، يريدون أن يعافوك من مرض، يريدون أن يجعلوك فقيرا، يريدون أن يجعلوك عالما، يريدون أن يجعلوك جاهلا، يريدون ويريدون ويريدون، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذن معنى هذا أن الناس لا ينفعون ولا يضرون، فإن رأيت من جهتهم نفعا فاشكر الله الذي يسرهم وجعلهم أسبابا، وإن رأيت من جهتهم مضرة فسل الله المعافاة، فهو الذي جعلهم سببا في ضررك. إذا نظر الإنسان هذه النظرة ارتاح، لم يذم فلانا لأنه ضره، لم يمدح فلانا لأنه نفع. فإن قال قائل فشكر الناس مطلوب، نعم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لكن شكر الناس مو معناه أنك تقول والله له الأم وأنت ما صار، لا، شكر الناس معناه أنك تقابل الإحسان بالإحسان، وأقل ذلك الدعاء، وليس معناه أنك تعتقد أنه هو الذي نفعك، لا، النافع هو الله، الضار هو الله، الناس والبشر ما هم إلا أسباب. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، فما كان لك لا يمكن أن يكون لغيرك، ولو اجتمع من بأقطارها. قال ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، العكس الآن، الأول نفع الثاني الضر، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولنا في قصة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قدوة، فهذا نوح عليه السلام قومه يضحكون منه وهو يصنع السفينة، قال إن تضحكوا منا اليوم إيش؟ إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا. شوفوا الآن وتأملوا معي إلى يوسف عليه السلام، اجتمع عليه إخوته أقرب الناس إليه، أرادوا أن ينزلوه إلى أسفل الجب فيهلك ويموت، فرفعه الله إلى أن أوصله إلى درجة الوزارة. هذا يؤكد هذا المعنى، تأملوا معي، كان أبو جهل من أسباب إبائه عن الإسلام أنه كان يقول كيف نذعن لرجل كان يرعى لنا غنما، النبي صلى الله عليه وسلم رعى غنما لبعض قريش وهو غلام، لكن غاب عن ذهنهم أن الله يرفع من يشاء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اليوم أنتم ترون بعض الناس اليوم يعملون ثورات ويعملون كذا إلا يريدون نزع الملك من فلان، يحسبون أن هذا إليهم، ما يدرون أن هذا ليس إليهم، موسى عليه السلام يرى جبروت فرعون على قومه يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم للتعبيد والخدمة والإماء، ظلم ما بعده الظلم على وجه الأرض، وأكثر من 120,000 يهودي مذللين تحت فرعون، فجزعوا منه وخافوا منه، قالوا يا موسى وذينا من قبل أن تأتينا، هذه حالتنا، ومن بعد ما جئتنا. إيش قال لهم؟ عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر، هذا في آية، في موضع آخر قال استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها. إذن استعينوا بالله، هذا الشاهد الآن. إذن لابد الإنسان يستيقن أن الناس لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. في الأول قال لك والثاني قال عليك. لك يعني في مصلحتك، عليك يعني أنك تحمله وزرا. ولهذا جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها، هذا الآن صار لنفسه، وبائع نفسه فموبقها. وقال صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك، هنا قال في الأول قال لك وفي الثاني قال عليك، ثم قال رفعت الأقلام، هذه الأقلام التي كتبت المقادير، وبعض الناس يظن في قوله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم أنه قلم واحد، وهذا خطأ، إنما المقصود أول ما خلق الله القلم يعني جنس القلم الذي أمره الله أن يكتب مقادير الخلائق. وهنا قال رفعت الأقلام، فيه دلالة أكيدة على أن الأقلام التي كتبت المقادير متعددة، رفعت أصبحت ما تكتب الآن خلاص. وهذا كان قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فإن قال قائل فقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج رفع حتى سمع صريف الأقلام، فما الجمع بين هذا وذاك؟ رفعت الأقلام أي عن كتابة مقادير الخلائق في الدنيا، وصريف الأقلام فيما يتعلق بالأمور السماوات وغيرها، هي تكتب، لأن ملك الله عز وجل لا نهاية له أبدا، إنما الدنيا هي التي يفنيها الله سبحانه وتعالى، ذلك الجنة أهل الجنة أبد الآباد وأهل النار أبد الآباد. قال رفعت الأقلام وجفت الصحف، جفت الصحف أي بما كتب فيها، وهذا هو الكتابة التي لا تغيير فيها، لأن الكتابات أنواع، بعضها تغير وبعضها لا تتغير. ولهذا قال عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت، إذن أم الكتاب لا تغيير فيه، أم الكتاب لا تغيير فيه، مؤكد لهذا الحديث. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم والعمل، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.